وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية سم إن شاء الله. بداية نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج الذي بإمكانهم التواصل معنا على 011-442-8313 وعلى البرنامج وعلى الهاتف أيضا الجوال موقع البرنامج 0534700. حياكم الله ونبدأ على بركة الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا الأخ الكريم من الرياض يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي ثمرات لزوم جماعة المسلمين والالتفاف حول بعض وعدم التفرقة وخاصة في أيام الفتن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن لزوم جماعة المسلمين أمر واجب بكل آن وحين، لأن الله أمرنا بذلك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذر من التنازل والاختلاف فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن أسباب طاعة ولي الأمر والسمع وطلب المعروف والتعاون معهم في سبيل الخير وشد عضدهم وعدم تخذيلهم أو القدح فيهم أو التبع لزلات والهفوات، بل يجب أن كل جسد واحد يعني نعلم أن ما أصاب أصاب الكل، وأن إخلاء الأمن والعياذ بالله مصاب على الجميع، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وأن تناصحوا من والله أمركم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عن قلب المسلم: إخلاص دين الله ولزوم جماعة المسلمين، فإن الدعوة تحيط وراءهم. فيا إخواني، لزوم الجماعة أمر مهم جدا، وهو ضرورة لنا في دين ودنيانا. ففي خير الأمن يعمل ربه ويعمل دينه وماله وعرضه وعقله، يأمن على كل شيء. وفي حال الاضطراب والعياذ بالله تضيع الأمور وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال ويختل الأمن. ولهذا جعل عقوبة قطاع الطريق أعظم عقوبة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا أتاكم وجمعكم فضلوا بالسيف كائنا من كان، فالواجب تقوى الله في أنفسنا ونحمد الله على هذه الولاية والنعمة، فإن اجتماعنا تتقيات ولاة أمرنا من نعم الله علينا. ولهذه النعمة نحسن عليها الآخر، يحسن على هذه النعمة أننا ولاة صالحين قائم بواجبهم مؤدين فريضة الله عليهم، حريص على منفعتنا وسعادتنا وإصلاحنا. سبحان خذ بيننا جادين مجتهدين في راحتنا بكل ما أعطوا من إمكانيات، يحمل الله بهم أمننا واستقرارنا، ودفع الله بهم عنا كل الشرور. يا إخواني وأيام يتم التحدي لهذا التحدي للإسلام وأهله، يجب أن نكون كجزء واحد. من كان عنده رأي يرى رأي خاص مناسب فليتصل بالقيادة بطريقة سرية خاصة ليبلغهم وجه نظره وليبلغهم ما عنده من علم، لا يكون أمام الخلق ولا على المنابر ولا في وسائل الإعلام، بل تكون نصيحة هادفة واضحة سرية تعطى للأمر يبين فيها رأيه الخاص إذا كان الرأي لو حظ من النظر. أما إذا كان عن هوى وقصد فلا خير فيه، لكن من أحس بشيء وشعر بشيء وعنده علاجه ما يراه فليتصل بالقيادة وليبين لها الأمر الذي عرض له وليبين ذلك، فإن هذا خير كثير. ومن مناصحة ولاة الأمور كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما التجريح والتفسيق والسب على المنابر علنا وفي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، هذا كله وسائل ضلال وطرق للشر ولشر وأهله، يريد الفرق جماعتنا ويشمل الحمد لله مجتمع الكلمة مرتبطون يد واحدة، شرقنا وشرق وغربها وشمالها وجنوبها كلها ويد واحدة، عقيدة واحدة، تحت ظل راية واحدة وحكومة واحدة. نسأل الله التوفيق والسداد والعون لكل خير، وأن يوفق خادم الحرمين ولي عهده ولي وعد ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا سائل آخر أبو عبد الله من الخرج يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يسأل: ما المقصود بالاختلاف الكثير الذي يوجد في هذا الوقت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. فقد رأى الصحابة الاختلاف وشاهدوا ذلك لما قتل عثمان، حصل بين بعض الانقسامات، مطمئن من عثمان وأحد عثمان وأحد له رأي خاص في ذلك، يعني يريد تأمين السبل ثم التفات لقتل عثمان، فاختلفوا في ذلك، فوقع صفين وقع الجمع وما جرى هناك كله نتيجة الاختلاف، وما وقع في المدينة من أيام الحرة ونحو ذلك كله أثر الاختلاف. فالنبي أوصاهم بها الاختلاف، أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومن الأمور البدع والضلالات، فإن كل ضلالة وكل ضلالة في النار. كل البدع والظن وخلف الحق من بدع قولية أو فعلية لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها بدع ضالة وكلها خلاف الحق. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالواجب اتباع السنة، فبما الكفاية والغنية.
نعم بارك الله فيكم. نذكركم بهاتف البرنامج 011-442-8313 وعلى الجوال 05-34-700. نستقبل هذا الاتصال. منال من تبوك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، أنا متخرجة من الجامعة وما عندي مصدر دخل وأبي أقدم على حافز، فيها شيء؟
والله في عمل وما في عمل.
لا ما عندي عمل.
والله يا أختي إذا كان ما عندك عمل يؤخذ اسمك بأن أقول إذا كان ما في عمل يستغل الاسم فقط، يستغل الاسم بلا عمل لأكد يقال سعودها، ما يصلح هذا. إما أن تكون لك عمل ولو قليل، أما مع عدم العمل فلا يصلح.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: أمي تشتري سمن من السوق وتسوي سمن، هي تصنع السمن وتشتري سمن من السوق، تخلطهم من بعض مع بعض وتبيعه، فيها شيء؟
يعني السمن قسمين،
نوعين يعني الثمن.
ايه
ردي وجيد.
نعم
ردي وجيد يعني كويس وغير كويس الثمن ولا كله نوع واحد؟
قديم وحديث. قديم وجديد.
لا ثمن من الغنم وثمن من السوق تشتري تخلطهم مع بعض.
ما يصلح لان هذا غش. اخشى ان يكون المخلوق اللي مشتري من السوق اكثر من هذا من الغنم فيكون غشا بذلك. غشنا ليس منا.
طيب. حياكم الله شكرا لكم. هذا أبو عبيدة من تبوك يقول أريد أن أعرف معنى قول الله عز وجل من شر حاسد إذا حسد وما هو الحسد المنهي عنه.
قوله جل وعلا في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد مصيبة عظيمة وذنب كبير وهو من كبائر القلوب ولهذا يمحو الحسنات والعياذ بالله ويحرقها. وأن يتمنى الإنسان زوال نعمة غيره عنه. أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله عن هذا العبد. تتمنى أن يزال عن أخيك أن يزال الغنى أو نعمة الصحة أو نعمة الجاه أو نعمة المحبة الناس له فتتمنى أن تزول عن النعمة فيعود فقيرا ويعود ويعود مريضا ويعود مع الناس تحب ذلك سواء أردته نفسك أم أردت أن تزول النعمة عنه وإن لن تأتي لك. وكل هذا حرام لأن الله يقول على اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الفضل. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما أتوا الحق. فاليهود يحسدون أمة محمدية على إكرام الله لها وإكمال الدين وأن أمة الخالدة الباقية يوم القيامة يحسدون على الدين العظيم أكمله الله وأتمه ووضع عنا به الأصارة والأغلال التي على من قبلنا. وكل بعض الناس لضعف إيمان قلوبهم يحزنون على نعمة الله عليهم إذا رأوا ثريا قال لماذا هذا غني لماذا اغتنى ولماذا افتقر فلان ولماذا برز فلان ولماذا خفي فلان ولماذا هذا صحيح وهذا مريض. اعتراف الله في قسمه وقضائه وكل هذا خطأ. ألم يقول الله جل وعلا أم يحزن الناس على ما آتاهم من فضله. فالواجب أن نرضى عن الله وأن نعتقد أن هذا تقسيم القضاء بين الخلق لكمال حكمة وعد. قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشهم في الدنيا ورفعنا بعضهم فوق درجات ليتخذ بعض البعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا إن الحاسد يعيش في قلق وهم واضطراب كلما رانمة العبد حسده وحقد عليه. ولديها المسكين أن الله حكيم عليم مما يقضي ويقدر يعطي لي حكمة ويمنح حكمة. يقول جل وعلا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس يعلمون. يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقاد رزقه فيقول ربي أهاني كلا. ليس الإعطاء عن المنع والمنع عن الإهانة والرضا وإنما هذا قسم من الله جل وعلا. فهو جل وعلا قسم من أخلاقنا أخلاق قسم من أخلاقنا كما قسم من أرزاقنا ويعطي من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب.
أثابكم الله ونتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات. وهذا عبر جوال البرنامج أبو سعيد يقول من أبهى ما حكم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
معروف حكم قتل الناس حكم محرم ومن كبائر الذنوب من الجرائم العظام التي تلي مثل الشرك بالإثم. يقول الله ويقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ الإشراك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة ثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. وأمر صلى الله عليه وسلم أن لا نحو السلاح في مجتمع وأن نحاول صرفه عن النفوذ بأن نضع ما يغلق انطلاقه بلا علم، لأن هذا ضرر عظيم، ونهينا أن نشير على غيرنا بحديدة خوفا من أيدي الشيطان فنقدم مسلم بغير حق.
نعم، حسن الله إليكم. هذا أبو إبراهيم من الدمام يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم، ما هي أو ما هو أهمية التفاؤل وعدم القنوط وعدم التشاؤم وحسن الظن بالله وقت الشدائد والمصائب؟
الله جل وعلا يقول: فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا، الشدائد والكربال كلما انعقدت فإن الله يفرجها ويزيلها، إنما على العباد يلجؤ إلى الله وينطرح بين يديه ويكثر من الدعاء والالتجاء إليه، فإنه قريب مجيب. والله جل أخبرنا عن أنبياء الكرام وكما التجاء ربهم، قال عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم ما رحمة من عندنا وذكرى العابدين. وقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله: فاستجبنا له ونجينا من غم وكذلك ننجي المؤمنين. فكلما أسباب الشر والفتن يجبل الجاء إلى الله والاستغفار والتوبة إليه، فإنه يقول: أولما أصابت مصيبة قال أصابت من الله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال: وما أصابكم وما أصاب ما أصاب وقال ما أصاب ما وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونعود إلى اتصالاتكم ونستقبل هذا الاتصال من أم راكان من ينبع. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ، المرأة إذا أرادت أن تضحي هل تمشط شعرها؟ وهل الشعر المتساقط ينقض أضحيتها؟
يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إذا أرى يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من بشره، بل إذا نويت الأضحية فأمسكي عن تقديم الأظافر وأمسكي عن قص الشعر إلى أن تضحي، أما مشطه فلا يؤثر، لكن حاولي على السقوط.
طيب إذا كان تساقط من نظر؟
ما في شيء.
طيب ما حكم لبس الملابس الضيقة عند المحارم أو النساء؟ وهل تصلح للرجال لبسها أيضا؟
يا إخواني، المرأة المسلمة تسلك طريق الستر دائما وتبتعد عن كل ميثرة بين المحارم بين أخواتها ما يضر، لكن تبتعد أمام الرجال الأجانب عنها ألا تظهر مضيقة تبدي تقاسم جسدها، فربما تعلق بها بعض في الساق وآذوها، فعليها تقوى الله بنفسها بينها وبين أخواتها بينها وما شيء، لكن أمام الأجانب عنها أو في الأسواق العامة فلا يجب الاحتياط ولا حرص على الستر قدر الاستطاعة.
مشكورين، جزاكم الله خيرا.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: ما فضل قراءة سورة الملك في كل ليلة قبل النوم؟
وجاء في حديث أن من قرأ كل يوم كل ليلة كبته ونحو ذلك أو شفعته، حديث سورة من كتاب القرآن 30 آية شفعت لصاحبها وأنها سورة تبارك بيده الملك، لكن لم يصح فيها شيء صحيح، إنما الصحيح قراءة الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد عند النوم.
أيضا من الأسئلة:
وإن قرأها كلام الله خير.
الحمد لله، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة: ما حكم تشجير الحواجب؟
لعل تركها أولى.
نعم. السؤال الثالث، ويبدو أجبتم على مثله قبل قليل، عن لبس الملابس والبناطيل والملابس القصيرة أمام الأهل، فما الحكم؟ كما جاء
أمام المحارم أمام الأهل الأمر سهل. بس الحذر أن يكون هذا أمام الأجانب أو الأسواق العامة الذي يسبب إحراجا كثير.
نعم، بارك الله فيكم. هذا أبو عبد الله من الجبال يقول: من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، ما المقصود بذلك؟
فسر بمعنيين، في لفظ من قال هلك فهو أهلكهم، أو أهلكهم. إما أن يقول من قال من قال أهلك الناس فهو أهلكم أي أنه هو أهلك منهم وأشر منهم لأن زكى نفسه وزعم أن الناس أهلكوا إلا هو. أو أحيانا من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أي فهو الذي أهلكهم بقوله وهو الذي ضرهم بقوله. والواجب على المسلم أن لا يدرك أن يكون وسطا لا يزكي نفسه ولا يذم الآخرين إلا بحق ولا يجب سب الناس مخلص الله. فسب الناس الدين الأمر بالمعروف والمنكر. أما سب الناس وانتهاك أعراضهم والتحدث عن مساوئهم في كل مكان هذا ليس من العدل.
نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا عمر من جدة يقول من مات بسبب الدخان هل هو قاتل لنفسه؟
الله عنده العلم عند الله هل موته بأسفل الدخان. الله يلقي رب الله على بحاله.
نعم لعلكم تتحدثون عن خطر الدخان حفظكم الله وتوجيه كلمة في ذلك.
لا شك أن الدخان ضرر عظيم وأن سبب لموت فجأة السد القلبية وسبب لضعف القوة وسبب للهرم وسبب لأمراض متعددة. فهو مؤذي ضار برائحته ومعنويته. فعلى شباب تقوى الله في أنفسهم والابتعاد عنه وحرص صحة أبدانهم وسلامتها من هذا الداء الخبيث.
نعم نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال أم محمد من بريدة. نعم طيب انقطع الخط نرجع إلى ما ورد إلى البرنامج. هذا يقول السلام عليكم سماحة الشيخ من هم الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الصدقة؟ محمد من الرياض.
الله جل وعلا قال في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأعطاها الفقير والفقير يقولون الفقير من لا يجد كفايته أو يجد لكن أقل من نصفها والمسكين من يجد نصف الكفاية ولا يجد كمالها والعاملون عليها من أمرهم الإمام بأن يخلصوا الحبوب والثمار وأن يقذوا ذات المواشي والتجارة. فهؤلاء عم عاملون عليهم يعطون منها ما قدر ما يكفيهم لكفايتهم بشرط أن لا مرتب. أما العمال إنهم مرتب من الدولة هؤلاء لا حق لهم فيها. ويعطى المؤلف قلوبهم ممن نرجو إسلامه أو كف شره أو إسلام نظيره أو دفع شره عن المسلمين. ونعطي الغارم الذي غرم لمصلحة الناس والإصلاح بينهم والتوفيق بينهم فدفع من ماله ما يصلح بين الخاصمين فيعطى من الزكاة قدر ما غرم لو كان غنيا أو كان غارما بدون تحملها عجز عن قضائها فيعطى ما يقضي دينه أو نعم. كان منقطعا عن بلده ابن السبيل فيعطى ما يوصل إلى بلاده أو ابن السبيل وهم المجاهدين في سبيل الله يصل دين الله فيعطى ما على جهاد سبيل الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل نبيل أحمد من اليمن يقول ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في الجهة الخلفية منه قبر وقد حجز بحاجز خشبي عن المسجد؟
إذا فصل هذا القبر عن المسجد وعد خارجا منه فلا مانع. أما إن كان محيط يشمله فلا يجوز. لا بد أن يكون القبر خارج عن محيط المسجد.
يقول أيضا سؤاله الآخر ما حكم صلاة الفريضة في المقابر؟
لا يجوز أن منها أصل المقابر لا يصلى فيها. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حذر ما صنعوا. فالمغرب صلى فيها إلا على جنازة. فيصلى على الجنازة من لم يصلي عليها مع الإمام يصلي عليه دفن أو قبل الدفن. أما الفريضة فلا.
نعم نعود إلى اتصالاتكم. معنا أبو محمد من مكة المكرمة تفضل أبو محمد. أبو محمد طيب نعود إلى الأسئلة. هذا سليمان محمد من مكة المكرمة أيضا يقول قدر الله على والدي بحادث سير وتوفي اثنان من الركاب الذين كانوا معه قبل 10 سنوات وإلى الآن لم يستطع الصيام، علما أنه أطعم 120 مسكين على دفعتين، ما حكم ذلك العمل؟
كفارة قتل الخطأ كما بين الله بكتابه، فإن وبين أنها الدية وعتق الرقبة. قال فمن لم يجد صيام شهر متابعين فتوبة من الله، فالواجب العتق إن وجع رقبة يعتقها أو فإن عجز عنها أو عن قيمتها صام لله شهر متابع عن كل واحد إن لم يستطع يبقى في ذمته، لأنه ما فيه طعام، فيه إما عتق وإما صيام وليس فيه طعام.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أبي محمد من مكة المكرمة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام. وعليكم السلام،
أسعد الله مساك إن شاء الله.
حياك الله
يا طويل العمر. أنا دائما على خلافات زوجية مع زوجتي.
نعم.
وحبيت في آخر مرة في خلاف ديننا، طبعا انعزلت في غرفتي، أنا لي غرفة خاصة انعزلت فيها. المهم حاول يصلح بيننا أهلها وهذا، فقلت أخوفها، خليك معايا يا شيخ، أخوفها. فقلت لأهلها إني أنا ترى حرمتها علي في داخل قلبي، إنها محرمة علي، ولكن هذا الشيء ما حصل مني، أنا فعلا لا حرمتها ولا شيء، بس قلت الكلام هذا دعاية عشان أخوفها وأخوف أهلها، فما أدري إيش علي الآن
يا شيخ. ما يصح هذا، قلت إنها محرم علي، فقد حرمتها على نفسك الآن. والله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فأنت أذمت بهذا وعلى هذا ظهار منك.
في قناعة نفسي ما حرمت الشيخ.
ما شوف يا شيخ، ما ينفع الطلاق يؤاخذ به الإنسان نوى أو لم ينوي.
لو طيب كانت عليها الدورة
ما ينفع، هذا ظهار يا شيخ، ظهار، هذا ظهار منك، وهي علي حرم، هذا ظهار منك.
طيب إيش أسوي الآن يا شيخ؟
عليك أن تصوم لله شهرين كاملين متتابعين قبل أن تمسها، تبدأ عنها تصوم شهرين متابعين.
طيب ما في غير الشهرين الصيام؟
هل أنت مريض؟
ما أستطيع، أنا مريض يا شيخ.
إذا كنت مريضا فأطعم 60 كيلو من 60 مسكين 90 كيلو من الرز.
90 كيلو من الرز، وبعد ما أطعم تصير حلال؟
خلاص.
طيب هذه نقطة يا شيخ. النقطة الثانية، طال عمرك عندي 2 أبناء وما دبحت العقيقة حقتهم لحد الآن، الآن عمرهم 11 و10 سنوات.
اذبح عينك الله
يعني ما علي شيء؟
لا اذبح بس عجل. يقول طيب صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عن يوم السابع ويسمى.
طيب شكرا،
شكرا يا شيخ،
شكرا، حياك
الله، جزاكم الله عننا وعن المسلمين خير الجزاء.
اللهم امين، اللهم امين. حسن الله عليكم. هذا يقول شركة تحجز رواتب 3 أشهر للعاملين تسلم قبل السفر، هل عليها زكاة؟
كم؟
يقول شركة تحجز رواتب 3 أشهر عن العاملين وتسلم قبل السفر، هل عليها زكاة؟
لا، ما مضى عليها عام.
نعم، لكن قبل السفر يمكن مضى، ولكن لو مضى عليها عام تزكى.
إذا مضى عليها عام بعد هذا القول تزكي الشركة.
نعم. هذا أبو إبراهيم حفظكم الله من جدة يقول جاء.
أما العمال ما عنه شيء.
نعم. أبو إبراهيم من جدة يقول جاء في الحديث صلاة الضحى حين ترمض الفصال، وجاء في الحديث من صلى الفجر في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأجر حجة معي، ما الفرق بين الصلاتين؟
ما في اختلاف. هذه الضحى السنة حين ترمض عند ارتفاع النهار واشتداد الحر، حتى لو أن الانفصال يطيق ذلك. والحديث الأول في حث على من صلى الفجر أن يجلس في مصلى يذكر الله حتى يصلي ركعتين، فإنه وعد بأنك حجة تامة، فضل من الله وكرم.
أحسن الله إليكم. هذا بخيت سوداني يقول ما الفرق بين الغيبة والنميمة، وما حكم الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام في العمرة؟
الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكره في غيابي عنك بما تكره أن تواجهه به من قرب، بأن كنت كان غامل سبه وتنطف في عرضه، هذا غيبة، لأنك لا تستطيع أن تواجهه فتغتاب بغيبته، هذا حرام. والله يقول لا يغتاب بعضكم بعضا. أما النميمة فهي أن تنقل ما قيل في الغير إليهم وتقول فلان سبك، فلان طعن فيك، فلان تكلم فيك، فلان سعى في قطع رزقك، فلان ظلمك، إلى آخره، هذه النميمة. قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معرض أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قال بعض السلف من نم لك نم عليه، وقال بعضهم عام نم بما بالأمور التالية: أولا أن تكذبوا فتصدقوه، ثانيا أن لا تعاقبوا من نم نقل عن النميمة، ثالثا أن تبغضوا في الله فإنه صاحب معصية ولا جالسوه فإنه مفسد بين الأقارب، نسأل الله العافية.
الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام هل يلزم؟
سنة أقبل طواف
بعد العمرة.
كل طواف طفت البيت يسن لك أن تصلي خلف المقام ركعتين، سنة طواف واجب ومستحب.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ أبو مهند من الدمام يسأل يقول: هل عقد الزواج صحيح بدون وضوء؟
عقد الزواج له شروط: حضور ولي المرأة مع حضور الزوج والشاهدان ورضا المرأة، هذه يعني شروط النكاح. فإذا حضر الولي ورضت المرأة وحضر الشهود فإن النكاح بهذا تم، أما كونه على وغيره فليس إلا أثر.
نعم، بارك الله فيكم. ونحن نتلقى هذه الأسئلة على هاتف البرنامج 0534700، هذا جوال البرنامج، والهاتف 011-442-3133. هذا أبو سعيد من مكة المكرمة يسأل يقول: أنا في مكة المكرمة وفي كل يوم تقريبا أؤدي العمرة، فما حكم عملي هذا؟
عملي غير مشروع، يكتب بعمرة واحدة، اجلس في البيت وتلك كتاب الله وطوف البيت أهون عليك من الذهاب كل يوم، هذا لا أصل له. قال بعض السلف: هؤلاء لا أدري أيؤزرون أم يؤجرون، لو بقوا في البيت كان أهون من يقطع أميالا بلا فائدة.
نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال أم محمد من بريدة. نعم،
لو سمحت. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين. السؤال الأول: نعم. أنا أصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات وقبل العصر 4 ركعات، بس سمعت شيخ في التلفزيون يقول إن ما بعد الظهر ما تصلون 4 ركعات، بس الركعتين تصلون على
في حديث: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار.
وقبل العصر
يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4.
طيب السؤال الثاني: سورة البقرة قالوا أن تقرونها كل ليلة كل ليلة أنها تسقي من الحسد والمرض وكذا، هل هذا صحيح ولا؟
القرآن كله خير وقراءة البيوت كله خير، القرآن من البيوت ويحفظها من الشياطين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لكن اعتقاد سنية كل ليلة هذا لا أحفظ في دليلة، إنما على المسلم يكتب كتاب الله ويقرأ البقرة في كل خدمة يختمها، وفي خير إن شاء الله كثير.
أعطيكم العافية.
حياكم الله، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي نوران هوساوي من مدينة مكة المكرمة. يقول: عندي سؤال محيرني كثيرا، أنا حلفت على أختي الصغيرة أني لأكسر يدها من باب التهديد والمزاح، فهل علي كفارة يمين؟
أني حلفت على
أن أكسر يدها،
أن أكسر يدها،
يكسر كسر يدها من باب التهديد والتخويف فقط، ويمزح عليها،
يكفر عن يمين ويتوب إلى الله ولا يحلف على الشيء السيء، ما يجوز هذا الشيء.
نعم. هل تجب الزكاة على المعدات الثقيلة مثل الرافعات والتريلات وغير ذلك من المعدات؟
إذا كانت التجارة يزكي زكاة التجارة، وأما كان العمل فلا. إن كانت التجارة يزكيها كل عام، يزكي كل عام قيمتها، أما إن كانت للعمل فلا يزكيها، يزكي قيمتها إن مضى على سنة، يزكي أجرتها إن مضى على أجر سنة. أما إذا كان يشتغل بها ويقبض أجرتها ويستغله ويأكله فلا شيء عليه.
نعم، أبو إبراهيم من الرياض يقول: ما حكم حجز الأماكن في صلاة الجمعة حتى يأتي الإمام ثم أنتقل إلى مكاني؟
السبق يوم الجمعة ليس بالمكان، السبق بالأبدان، وعلى المسلم يتقي الله ولا يمنع الناس الحق الواجب عليه، لحديث من أمن سبق إلى ما لم يسبق المسلم أحق به، فإذا جاء قبلك بساعة هل ترى أن يصل بعيدا ومكانك خال؟ لا، خل الأماكن لمن يسبق إليها، سابق نافذ الخير وسابق غيرك. أتى عبد الله من الجمعة فإذا ثلاثة سابقين سبقوا فقال: سمعت رسول الله يقول جاءت من المسجد، فلما رأى أربعة سبقوا قال: أربعة وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة على قدر قربه من الجمعة، وبالحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قر بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة بقره، ومن راح بالرابعة بقره، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قر دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فإذا دخل الإمام في الصحف وحضرت الملائكة يسمع الذكر.
نعم حفظكم الله، لكن حفظكم الله، يعني كثيرا من يسأل يقول: ما هي الصيغة التي صيغة اليمين التي تجب فيها الكفارة؟
اليمين بالله أو بأسماء وصفة، والله وبالله وتالله، والله العظيم ما فعل شيئا، والله ما فعل شيئا، تالله ما فعل شيئا، بالله ما فعل شيئا.
أحسن الله إليكم. نعود إلى اتصالاتكم، معنا أبرار من الباحة. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
يا شيخ أبغى أسألك، أخويا صار له حادث قبل سنتين، وفي الحادث يعني مات 5 أشخاص، والشيخ يعني حكم عليه أن يصوم شهرين لكل فرد توفى، وهم 5 أشخاص 10 أشهر يعني، وهو يصوم الشهرين ولا عادي ممكن يطلع؟
يصوم كل شهر، كل عام كل يوم شهرين، يصوم شهرين إن استطاع، في كل عام يصوم عن نفرين أو نحو في شيء، يصوم هذا العام عن نفرين والعام الثاني عن نفرين ليخلص إن شاء الله.
طيب هو صام 4 أشهر للحين، عادي لو مثلا يعني من واحد منهم
يطلع صدقة؟ لا 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 لا، كملها. لا ما في صدقة، صيام فقط.
يعطيك العافية،
حياكم الله. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة، محمد سالم مصري مقيم في المملكة، يقول: بالنسبة لصلاة الجمعة إذا دخلت والإمام يؤذن الأذان الثاني، هل أصلي أم أجلس؟
السنة إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلي ركعتين تحية المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد إذا أتى أحد المسجد فليصلي ركعتين، إذا أتى أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال سيطرفاني لما جلس يا سيطرفاني أصلي؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين وجوزهما.
نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة، يقول: هل هناك كذب حلال وكذب حرام؟
الأصل في الكذب الحرمة إلا ما استثني، بحديث الرجل امرأته وما زوجها بمال يضر الآخرين، والحرب والإصلاح بين الناس، هذا المرخص فيه، وما سوى ذلك كذب من كبائر الذنوب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى، وهذه تحية من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله وهنا أيضا، ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.